الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فمن الأعمال الصالحة التي يتعدى نفعها إيصال الخير إلى الغير، السعي في قضاء حوائج المسلمين. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. والولد في الحديث يشمل الذكر والأنثى، أو ولد صالح يدعو له. فالصدقة الجارية من الأعمال المتعدية، وكذلك العلم الذي ينتفع به. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة: يا عبد الله هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. وهو باب خاص لأهل الصيام. قال الحربي رحمه الله في غريب الحديث: إن كان هذا اسما للباب، وإلا فهو من الرواء من الماء الذي يروي. وقال ابن الأثير: والمعنى أن الصيام بتعطيشهم أنفسهم في الدنيا كان سبباً في دخولهم من باب الريان ليأمنوا من العطش قبل تمكنهم في الجنة. ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما نشره، أو ولدا صالحا تركه، أو مصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد موته. أخرجه ابن ماجه وحسنه الألباني. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان، يشد بعضه بعضا وشبك أصابعه. رواه البخاري. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبع يجري للعبد أجرهن بعد موته وهو في قبره: من علم علما، أو كرى نهرا، وكرى بمعنى حفر، والمقصود أنشأ نهراً وحفره من بعد عدم وجوده وأجر الماء فيه، أو كرى نهراً، أو حفر بئراً، أو غرس نخلاً، أو بنى مسجداً، أو ورث مصحفاً، أو ترك ولداً يستغفر له بعد موته. رواه البيهقي وحسنه الألباني. وعن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صنائع المعروف تقي مصارع السوء، والصدقة خفية تطفئ غضب الرب، وصلة الرحم زيادة في العمر، وكل معروف صدقة، وأهل المعروف في الدنيا أهل المعروف في الآخرة. رواه الطبراني وغيره، وصححه الألباني. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدقة لتطفئ عن أهلها حر القبور، وإنما يستظل المؤمن يوم القيامة في ظل صدقته. رواه الطبراني وصححه الألباني. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: داووا مرضاكم بالصدقة. رواه أبو داود وحسنه الألباني. وعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. رواه مسلم. قال ابن بطال رحمه الله: فيه أن لقاء الناس بالتبسم وطلاقة الوجه من أخلاق النبوة، وهو مناف للتكبر وجالب للمودة. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الترغيب في صدقة السر. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إضافة الظل إلى الله تبارك وتعالى إضافة ملك، وكل ظل فهو لله، وملكه وخلقه وسلطانه. فالمراد هنا ظل العرش، كما جاء في حديث آخر مبينا. والمراد باليوم يوم القيامة، إذا قام الناس لرب العالمين ودنت منهم الشمس واشتد عليهم حرها وأخذهم العرق، ولا ظل هناك لشيء إلا للعرش. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، كل من له نظر في شيء من مصالح المسلمين من الولاة والحكام، وبدأ به لكثرة مصالحه وعموم نفعه. ولا بد من تقييد ذلك بمن يحكم بالكتاب والسنة، لأنه بغير ذلك لا يمكن أن يكون عادلا. الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، أي شديد الحب لها وشديد الملازمة للجماعة فيها، ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه، يعني اجتمعا على حب الله وافترقا على حب الله، كان سبب اجتماعهما حب الله واستمر على ذلك حتى تفرقا من مجلسهما، وهما صادقان في حب كل واحد منهما لصاحبه لله تعالى حال اجتماعهما وحال افتراقهما. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. وهذا يحتمل أن يكون قال لها ذلك باللسان، ويحتمل أنه بالقلب ليزجر نفسه، وخص ذات المنصب والجمال لكثرة الرغبة فيها ولعسر حصولها. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها، وهذا موطن الشاهد في الحديث، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. كذلك من الترغيب في صدقة السر ما رواه معاوية بن حيدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن صدقة السر تطفئ غضب الرب تبارك وتعالى. إن صدقة السر تطفئ غضب الرب تبارك وتعالى. رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وصدقة السر تطفئ غضب الرب، وصلة الرحم تزيد في العمر. رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء، والصدقة خفية تطفئ غضب الرب، وصلة الرحم تزيد في العمر، وكل معروف صدقة، وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن. وقد وردت الأحاديث في الترهيب من أن يسأل الإنسان مولاه أو قريبه من فضل ماله فيبخل عليه، أو يصرف صدقته إلى الأجانب وأقرباؤه محتاجون إليها. من هذه الأحاديث عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت يا رسول الله من أبر؟ قال: أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك ثم الأقرب فالأقرب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل رجل مولاه من فضل هو عنده فيمنعه إياه إلا دعي له يوم القيامة فضله الذي منعه شجاعا أقرع. رواه أبو داود واللفظ له، والنسائي والترمذي، هو حديث حسن. قال أبو داود: الأقرع الذي ذهب شعر رأسه من السم. شجاعا أقرع يعني ثعبانا أقرع، والأقرع الذي ذهب شعر رأسه من السم. قلت يا رسول الله من أبر؟ قال: أمك، أي بر أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك ثم الأقرب فالأقرب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل رجل مولاه من فضل هو عنده فيمنعه إياه إلا دعي له يوم القيامة فضله الذي منعه شجاعا أقرع. عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ذي رحم يأتي ذا رحمه فيسأله فضلا أعطاه الله إياه فيبخل عليه إلا أخرج الله له من جهنم حية يقال لها شجاع يتلمض فيطوق به. رواه الطبراني في الأوسط والكبير بإسناد صحيح. ما من ذي رحم يأتي ذا رحمة فيسأله فضلا أعطاه الله إياه فيبخل عليه إلا أخرج الله له من جهنم حية يقال لها شجاع يتلمض. والتلمض تطعم ما يبقى في الفم من آثار الطعام، يتلمض فيطوق به. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما رجل أتاه ابن عمه يسأله من فضله فمنعه، منعه الله فضله يوم القيامة. الحديث رواه الطبراني في الصغير والأوسط بإسناد حسن. أيما رجل أتاه ابن عمه يسأله من فضله فمنعه، منعه الله فضله يوم القيامة. الصدقة كما بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يداوى بها المرض، داووا مرضاكم بالصدقة. ولما تقرح وجه أبي عبد الله الحاكم صاحب المستدرك قريبا من سنة، سأل أهل الخير الدعاء له فأكثروا من ذلك، ثم تصدق على المسلمين بوضع سقاية بنيت على باب داره وصب فيها الماء فشرب منها الناس، فما مر عليه أسبوع إلا وأظهر الله شفاءه وزالت تلك القروح وعاد وجهه إلى أحسن ما كان. والأمر كما قال المناوي وقد جرب ذلك، يعني التداوي بالصدقة، فوجدوا الأدوية الروحانية تفعل ما لا تفعله الأدوية الحسية. ولا ينكر ذلك إلا من كثف حجابه، وليس هذا فحسب، بل إن بعض السلف كانوا يرون أن الصدقة تدفع عن صاحبها الشدائد والآفات ولو كان ظالما. قال إبراهيم النخعي: كانوا يرون أن الصدقة تدفع عن الرجل الظلوم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.